ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الاعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة الموافق 24 ابريل عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الاخبار وبرامج اخرى متنوعة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الاخبار والبداية بالعناوين. الجيش أعلن تنفيذ عمليات جوية وبرية ضد الدعم السري بستة ولايات سودانية، وحميتي يجرد القبة من رتبته ويصدر حكما غيابيا بإعدامه. ارتفاع ضحايا القصف الجوي المسير على مدينة أم دخن إلى 46 قتيلا وجريحا، ونزوح 115 شخصا من دامرة القبة التابعة لمحلية كتم. حزب المؤتمر السوداني يندد تأييد حكم الإعدام بحق بكري منصور المحامي، ويقول قرار المحكمة سياسي ويفتقر لمعايير العدالة. الاتحاد الأوروبي يلوح بفرض عقوبات جديدة تستهدف اقتصاد الحرب والمستفيدين منها، معلنا تمسكه بوحدة السودان ورفضه لأي حكم موازي يهدد وحدته. والآن لتفاصيل النشرة من راديو دبنجا. أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة تحقيق تقدم ميداني في عدد من جبهات القتال خلال الساعات 72 الماضية، مؤكدة تنفيذ سلسلة من الضربات النوعية ضد قوات الدعم السري في عدة محاور. وقالت في بيان أن عملياتها في محور النيل الأزرق أسفرت عن السيطرة على منطقة مقجة بالكامل، وفي محور غربي كردفان أوضح البيان أن القوات المسلحة تصدت لمحاولة حشد عسكري في منطقة الصنوط، وأشار البيان إلى تنفيذ عمليات أخرى في شمال كردفان، بينما في جنوب دارفور تم استهداف تمركزات الدعم السريع ومنصات الطائرات المسيرة ومستودعات الأسلحة والوقود، ما أدى بحسب البيان إلى إضعاف قدرات العملياتية، مشيرة إلى استهداف تجمعات لقوات الدعم السريع في وسط وشمال دارفور. استأنف الطيران الحربي التابع للجيش السوداني الأربعاء عملياته الجوية بالتحليق لأول مرة منذ أشهر طويلة في سماء جنوب كردفان، واستهدف مواقعا للدعم السري في محيط مدينة الدلين ثاني أكبر مدن الولاية. وتوقف الطيران الحربي في أعقاب نصب قوات الدعم السري دفاعات جوية تمكنت من إسقاط عدد من المقاتلات بما في ذلك طائرات الشحن آخرها في مدينة بابنوسة بولاية غرب كردفان. ووفقا لتقارير إعلامية نقلا عن شهود عيان بأنهم شاهدوا مقاتلات تابعة للجيش من طراز ميج تحلق في الدلين ومحيط المدينة، وقد نفذت غارات جوية طالت مواقع في مناطق الضليمة والحجيرات وبرنو وغيرها. ارتفع عدد ضحايا القصف الجوي على مدينة أم دخن بولاية وسط دارفور إلى 46 قتيلا وجريحا، وقصفت طائرة مسيرة تابعة للجيش السوداني الثلاثاء سوق المدينة مرتين، ما أسفرت عن مقتل 26 شخصا وإصابة 20 آخرين بينهم نساء وأطفال، بعضهم في حالة حرجة في ظل نقص كبير في الخدمات العلاجية والكوادر الصحية بالولاية. وأدان المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن جوداريك المجزرة قائلا: نحن ندين بشدة هذه الهجوم وجميع الهجمات ضد المدنيين والبنية التحتية، مضيفا بأن الأمم المتحدة تشعر بقلق عميق إزاء استمرار انعدام الأمن في دارفور والخسائر الفادحة التي تلحق بالمدنيين. قرر قائد قوات الدعم السري الفريق قيمتي تجريد اللواء المنشق النور أحمد آدم الشهير بالقبة من رتبته العسكرية وحالته للتقاعد، ما إصدار حكم غيابي بإعدامه بعد اتهامات وجهت إليه بالفرار من الخدمة والتعاون مع الجيش. وقال مسؤول دائرة الإدارة في قوات الدعم السري عمر حمدان في بيان أن قوات الدعم السري صادق على قرار محكمة الميدان بعزل اللواء النور القبة إلى رتبة الجندي وإحالته إلى المعاش اعتبارا من 22 أبريل 2026، ما إصدار حكم غيابي بالإعدام. أعرب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا عن القلق البالغ إزاء تفاقم حالة انعدام الأمن في إقليم دارفور بالسودان، والتي لا تزال تخلق خسائر فادحة في صفوف المدنيين. وأضاف أنه في ولاية شمال دارفور تسببت حالة انعدام الأمن في نزوح 115 شخصا من منازلهم في قرية دامرة القبة التابعة لمحلية كتم يوم الأحد الماضي، والتمس هؤلاء الأشخاص المأوى في محلية الفاشر وفقا لما ذكرته المنظمة الدولية للهجرة. قالت غرفة طوارئ دار حمر إن قوات الدعم السريع أمهلت أسر النازحة تقيم في مدارس بمحلية غبيش بولاية غرب كردفان 5 أيام لإخلاء تلك المواقع. وقال متحدث باسم الغرفة لراديو دبنج إن قوات الدعم السريع لم تحدد لهذه الأسرة أي بديل، مشيرا إلى أن بينهم أطفال ونساء وكبار سن، محذرا من أن تؤدي هذه الخطوة إلى عواقب وخيمة، مؤكدا إنها تنوي تحويلها إلى سكنات عسكرية لتدريب المقاتلين. لوح الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات جديدة تستهدف اقتصاد الحرب والمستفيدين منها، معلنا تمسكه بوحدة السودان ورفضه لأي حكم موازي يهدد وحدته. ودعا التكتل الأوروبي في بيان إلى توسيع مظلة حظر السلاح لتشمل كل السودان وإلى عدم الإفلات من العقاب، ودعم المحكمة الجنائية الدولية وتوسيع ولايتها لتشمل كل السودان بدلا عن اقتصارها على دارفور. قال نائب رئيس مجلس السيادة السوداني مالك عقار إن الحكومة لا ترفض التعاطي الإيجابي مع المبادرات المطروحة، ولكن يجب أن تكون ملبية لطموحات الشعب السوداني. وجدد عقار خلال لقائه سفير الاتحاد الأوروبي والفر فيتر التأكيد على موقف حكومة السودان الرافض لعقد مؤتمر برلين دون مشاركتها، وعده نسخة مكررة لمؤتمري باريس ولندن. أعلن القيادي بالكتلة الديمقراطية مبارك أردل عقد اجتماعها التنظيمي الثاني اليوم الجمعة بمدينة بورسودان. وقال مبارك أردل القيادي بالكتلة إنه اجتماع اليوم بمثابة مؤتمر تأسيسي يهدف لمعالجة القضايا التي تمت مناقشتها سابقا بشكل مؤقت منذ إنشائها، كما سيتم خلاله المصادقة على النظام الأساسي وانتخاب قيادة الكتلة وملء كافة الفراغات الهيكلية. وأضاف أردل لدبنجا في هذا الخصوص:
نعم، يعني الكتلة الديمقراطية سوف تعقد اجتماع تنظيمي الأول وهو الثاني، وهو يعني شبه مؤتمر يعني تداولي أو يعني مؤتمر يعني تكمل لتأسيس الكتلة ومؤتمر تأسيس الكتلة وكذا. أنت تعلم إنه الكتلة الديمقراطية يعني منذ أن تم إنشاؤها يعني في قضايا كانت تمت على عجالة، بالذات القضايا المتعلقة بإجازة ومصادقة على النظام الأساسي وانتخاب الهيكل بتاع الكتلة الديمقراطية وملء الفراغات فيه وكذا، يعني كل الأشياء دي كانت تمت بشكل مؤقت. فلذلك الآن هنالك حوجة ضرورية وماسة وسريعة لإكمال القضايا التنظيمية.
أعلن حزب المؤتمر السوداني أن محكمة الاستئناف التابعة لسلطة بورسودان أيدت حكم الإعدام الصادر بحق عضو القطاع القانوني بالحزب بكري منصور بعد إدانته بتهم تتعلق بالتعاون مع قوات الدعم السريع. ووصف الحزب في بيان الحكم بأنه جائر ومبني على اتهامات كيدية وملفقة. وأضافت عضو محامي الطوارئ رحاب مبارك في هذا الخصوص:
النظام بتاع البطش والنظام بتاع الظلم، وهسي آخر سلوكي عاوزة تسلكه هي عاوزة تقاضي كل المحامين اللي جددوا بطاقاتهم وعملوا إجراءاتهم القانونية مع لجنة التسيير، بحيث إنه يعني تحاول تلقي وجودها وتحاول تتمدد هي في ظل عدم الشرعية وفي ظل الانفلات الأمني الكبير وانعدام مؤسسات الدولة.
قلل الخبير الأمني والمحلل الاستراتيجي الفريق جلال تاور من التقارير المتداولة بشأن إلغاء صفقة سلاح باكستانية للسودان بتمويل سعودي، مؤكدا عدم وجود أدلة قاطعة أو بيانات رسمية تدعم هذه الرواية حتى الآن. وأوضح تاور في حديثه لراديو دبنجا إنما يتداول حول صفقة بقيمة 1.5 مليار دولار وقيام المملكة العربية السعودية بإيقافها غير مؤكد. وأضاف في هذا الخصوص:
كلها غير مؤكدة، أن السعودية كانت حتمول صفقة أسلحة باكستانية للسودان ب1.5 مليار دولار، وأن السعودية أوقفت الكلام ده. الكلام ده ما في أدلة قاطعة إلى الآن. المعروف أن السعودية عندها موقف دبلوماسي وسياسي واضح جدا للسودان في كل المحافل الدولية. الأسلحة دي لسه ما صدرت فيه بيانات رسمية لا من الحكومة لا من السعودية لا من أي جهة.
وحول زيارة البرهان لعمان أفاد بأنه ليس لديه علم، لكنه اعتبر أن عمان من الدول الداعمة للسودان ومساهمة في تقديم المساعدات. وأضاف في هذا الخصوص:
عمان هي من الدول الداعمة للسودان. أنا هي ما أعلم، ما عندي تفاصيل ما أقدر أقول لك، لكن هي من الدول الداعمة للسودان ومن الدول المساهمة يعني في تقديم المساعدات للسودان في وقت ما. أما تفاصيل هذه الزيارة فما عندي تفاصيل، أنا ما أقدر أقول فيما لا أعلم.
اختتمت امتحانات الشهادة السودانية يوم الخميس في 21 مركزا خارجيا ب 14 دولة بمشاركة نحو 60 ألف طالب وطالبة بتنظيم مشترك بين وزارتي التربية والخارجية وبعثاتا الدبلوماسية. وفي تشات اختتمت بمدينة أمبشة امتحانات الشهادة السودانية بمركز مدرسة الصداقة السودانية التشادية، وأكد مدير المركز إبراهيم عمر حامد أن الامتحانات انتهت دون أي عوائق تذكر، مشيرا إلى أن نسبة الغياب بلغت 2% بما يعادل 12 طالبا وطالبة. وأضاف في هذا الخصوص:
بحمد الله تعالى أقيمت الامتحانات بكل هدوء، وبحمد الله تعالى استطاع الطلاب بتواضعهم وبأدبهم وبقيمهم وبسلوكهم إنهم يتجاوزوا معانا هذه الفترة من الامتحانات، تقيدوا جدا بالسلوك المطلوب منهم في المدرسة، راعوا معنا كل ما وجهنا به هؤلاء الطلاب والطالبات من الترتيبات الضرورية.
وفي ليبيا أنهى 1803 طالب وطالب الامتحان بمدينة بنغازي شرقي ليبيا في أجواء وصفها قنصل السودان ببنغازي عبد الرحمن محمد رحمة الله بالمثالية. ووجه القنصل صوت شكر للسلطات المختصة التي أسهمت في نجاح الامتحانات، وقال في هذا الشأن:
اختتمت يوم الخميس 23 من أبريل امتحانات الشهادة الثانوية للعام 2026 بمركز مدرسة الصداقة السودانية الليبية في بنغازي بنجاح تام، ووسط رضا وفرحة عارمة من الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم.
أعلنت اللجنة العليا للعودة الطوعية للاجئين السودانيين من أوغندا تسيير رحلتها السابعة إلى السودان الأحد المقبل عبر شركة بدر للطيران وعلى متنها 78 عائدا. وتعد هذه الرحلة الثالثة ضمن برنامج العودة الطوعية خلال شهر أبريل بعد رحلتين سابقتين جرى تسييرهما يومي 17 و19 أبريل، يرتفع إجمالي العائدين من أوغندا خلال شهر أبريل إلى 265 شخصا. الخبر الأخير في النشرة: أكد وفد وزارة الثروة الحيوانية والسمكية الاتحادية أن ظاهرة نفوق الأسماك التي لوحظت مؤخرا في بحيرة النوبة بوادي حلفة تعود لأسباب بيئية طبيعية، مطمئنا إلى عدم وجود أي مخاطر صحية أو تلوث في المياه. وأوضح الوفد في تصريحات عقب إجراء مسح ميداني أولي أن النفوق يعزى إلى انتشار بعض أنواع الطحالب التي أدت إلى انخفاض مستويات الأكسجين في المياه مما تسبب في اختناق عدد محدود من الأسماك، مؤكدا أن هذه الظاهرة تعد موسمية وتتكرر سنويا وترتبط بعوامل بيئية من بينها التغيرات المناخية والاحتباس الحراري. المستمعين الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. برنامجنا بيتواصل، وتابعوا معنا.
كلكم خلي بالكم،
صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح لك المايك، أعبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس الصدور.
راديو دبنجا دبوا.
يوم وصلني زرات وصلني وهاش قصة أصلي بك هداب ننقدي أين تتكب داسني راديو دبنجا كستان الهداب ننقدي.
سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رأيك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00-31-20-80-2-470. راديو دبنجا معاك ومنك أولي.
أهلا أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الجمعة الموافق 24 شهر 4 أبريل 2026. في الجولة دي أعد لكم فريق دبنجا المواد التالية: ما هي الأسباب من وراء زيارة البرهان للسعودية وسلطنة عمان؟
زيارة البرهان للسعودية هي ما مربوطة بموضوع السلاح، لأنه السلاح ما مش البرهان منه مش الجيش عديل.
الكتلة الديمقراطية تعقد الاجتماع التنظيمي الثاني اليوم ببورت سودان.
أنا لا أرى هنالك خلافات، لربما هنالك تباينات داخل الكتلة الديمقراطية، والتباينات دي كلها مغدور عليها بمزيد من الحوار، بمزيد من بناء الثقة عبر اللقاءات المشتركة والاجتماعات المشتركة.
محاولات لاختطاف نقابة المحامين.
السلوك الأخير اللي ظلت تسلكه نقابة المحامين الكيزانية هو سلوك مرفوض، وسلوك ظلت تمارسه ضد قرارات لجنة التفكيك.
حريق بقرية يحيى دود بمحلية عد الفرسان يقضي على القرية بالكامل.
لا ريبت إسحاق، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
ولدينا مواد أخرى ضمن هذه الجولة، فاصل قصير ونعود.
دبنجا، نزاهة، دقة واستقلالية.
أهلا بكم مرة أخرى. قلل الدكتور جلال تاور الخبير الأمني والمحلل الاستراتيجي من التقارير المتداولة بشأن إلغاء صفقة سلاح باكستانية للسودان بتمويل سعودي، مؤكدا عدم وجود أدلة قاطعة أو بيانات رسمية تدعم هذه الرواية حتى الآن. المزيد في هذا الحديث الذي أدلى به لراديو دبنجا.
أولا المعلومات حول الموضوع اللي أنت تتحدث عنه كلها غير مؤكدة، أن السعودية كانت حتمول صفقة أسلحة باكستانية للسودان بمليار دولار ونص، وأن السعودية أوقفت الكلام ده. الكلام ده ما فيه يعني أدلة قاطعة إلى الآن، ما في أدلة قاطعة إلى الآن. المعروف أن السعودية عندها موقف دبلوماسي وسياسي واضح جدا للسودان في كل المحافل الدولية وفي كل المؤتمرات وفي الرباعية وفي أي حتة، وآخر موقف ظاهر اللي هو كان في مؤتمر برلين. خروج السعودية هو الذي خلى المؤتمر يطلع بدون بيان مشترك، فده من الناحية دي يعني أخذ المسألة دي كده. سيبقى موضوع الأسلحة لسه ما صدرت فيه بيانات رسمية لا من الحكومة ولا من السعودية ولا من أي جهة.
أنا حسب ما علمت الزيارة هي تشمل ثلاثة دول: السعودية ومصر وعمان. ولما نقول السعودية ومصر طبعا دي من الرباعية الأولى، من الرباعية الحالية، ومن يعني مشاركين في القضية السودانية. عمان هي من الدول الداعمة للسودان. أنا هي مع عمان دي تفاصيل ما أقدر أقولك، لكن هي من الدول الداعمة للسودان ومن الدول المساهمة يعني في تقديم المساعدات للسودان في وقت ما. أما تفاصيل هذه الزيارة فما عندي تفاصيل، يعني ما أقدر أخوض فيما لا أعلم.
طبعا أنا مشي فيوسا داني مروحة. زيارة البرهان للسعودية هي ما مربوطة بموضوع السلاح، لأنه السلاح ما مش البرهان منه مش الجيش عديل، الضباط الأركان إمداد دير المسؤولين يعني من حتة دي. فزيارة البرهان للسعودية ترتبط بأشياء كثيرة جدا، وانت عارف أنها هي تقوم بدور مهم جدا في يعني إيجاد حل للحرب في السودان، يعني مش بشرط بتمويل السلاح وما سلاح، لكن بالحلول الدبلوماسية ذاتها العالمية. يعني هي عندها علاء، والأمير محمد بن سلمان عنده مبادرة برا، وقابل الرئيس دونالد ترامب في أمريكا ووضح له، حتى ده قال أنا ما كنت عارف الشيء الحاصل في السودان، لأنه المعلومات اللي بتجيب الناس بساط بولس ودير برات بتكون مضللة وتخفي عنه كثير من الحقائق. بعد ده أصدر توجيهات، قد تكون في مستجدات في هذا المنحة، يعني في شنو ما معروف، أنت شايف في متغيرات كثيرة حصل، وأتوقع أنه يكون في يعني حديث. أول حاجة العلاقة الثنائية بين اثنين لمدار اثنين ثلاثة، لكن برضو بتكون في مستجدات وفي إشارات وفي رسائل قد تجيء من ترامب. يعني بن سلمان ما بياخد إشارات من مسعد بولس، ده بياخد من ترامب راسه عديل، تكون في مستجدات. لكن حتى الآن الرؤية غير واضحة وما في بيان مشترك، غير أنه قال هو يعني واقف مع السعودية في أنه إيران ضربت ذخيرتها داخل الأراضي السعودية وكذا. ده البيان الرسمي أطلع، ما عدا ذلك ده كله يعني مجرد تنبؤات وتكهنات، ما أعتقد أنها يعني تستند على أدلة قاطعة كذا. فما نستعجل الأمور، نخلي الأمور كذا يومين ثلاثة وتصهر الصورة الحقيقية، بعد ذلك بنتكلم بالتفاصيل كاملة إن شاء الله.
وحول زيارة البرهان للسعودية وسلطنة عمان، أجرى الدبلوماسي الأستاذ مهدي داود الخليفة تحليلا حول أسباب الزيارة، أعددنا لكم منه المادة التالية.
في قراءة تحليلية لتطورات المشهد السياسي، اعتبر الكاتب مهدي داود الخليفة أن زيارات رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان إلى المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان تمثل تحركا يتجاوز الطابع البروتوكولي ويعكس إعادة تموضع استراتيجي في سياق أزمة تتخطى حدود السودان. وأوضح الخليفة أن لقاء البرهان مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لم يكن لقاء عاديا، بل أشار إلى انتقال الرياض من دور الوسيط إلى موقع مهندس التسوية، لافتا إلى أن المملكة التي رعت محادثات جدة سابقا باتت تدفع نحو صيغة أكثر إلزاما تشمل لقاء مباشرا بين البرهان وقائد قوات الدعم السريع ووقفا نهائيا لإطلاق النار تحت إشراف دولي، إلى جانب حصر دور الأطراف العسكرية في الترتيبات الأمنية وفتح المجال أمام عملية سياسية أوسع. وأشار إلى أن السعودية لم تعد تفصل بين الدعم الاقتصادي والحل السياسي، بل ربطت أي انخراط اقتصادي بإنهاء الحرب في تحول يعكس إدراكا بأن استمرار النزاع يشكل تهديدا إقليميا يتجاوز السودان ليطال أمن البحر الأحمر ومصالح الطاقة والتجارة العالمية. وفيما يتعلق بزيارة سلطنة عمان، أوضح الخليفة إنها تثير تساؤلات حول توقيتها ودلالتها، رغم أن مسقط ليست طرفا مباشرا في الملف السوداني، مرجحا أن تكمن أهميتها في طبيعة الدور العماني كوسيط هادئ يحتفظ بعلاقات متوازنة مع مختلف الأطراف من الولايات المتحدة إلى إيران ومن دول الخليج إلى قوى إقليمية أخرى، ما يجعلها منصة مناسبة لتمرير رسائل لا يمكن إعلانها. وأضاف أن أي تسوية مستدامة لا يمكن أن تتجاهل الدور الإماراتي بالنظر إلى نفوذ أبوظبي الإقليمي وتأثيرها في مسارات التفاوض، معتبرا أن زيارة مسقط قد تمثل محاولة لفتح قناة غير مباشرة مع الإمارات عبر وسيط مقبول. وخلص الخليفة إلى أن هذه التحركات تحمل مؤشرات على انفتاح نحو الحل، لكنها تعكس في الوقت ذاته صراعا على شروطه ومن يملك مفاتيحه، مؤكدا أن التساؤل لم يعد يقتصر على كيفية إنهاء الحرب، بل يمتد إلى تحديد شكل السلام. وأشار إلى أن السودان دخل مرحلة جديدة عنوانها التفاوض المعقد، حيث لا تدار المواجهات في الميدان فقط، بل أيضا عبر قنوات دبلوماسية وغرف مغلقة.
أعلن القيادي بالكتلة الديمقراطية مبارك أردول عن عقد الاجتماع التنظيمي الثاني للكتلة اليوم الجمعة بمدينة بور سودان، مبينا أن هذا الاجتماع بمثابة مؤتمر تأسيسي يهدف لمعالجة القضايا التي تمت معالجتها سابقا بشكل مؤقت منذ إنشاء الكتلة، حيث سيتم خلاله المصادقة على النظام الأساسي وانتخاب قيادة الكتلة وملأ كافة الفراغات الهيكلية. المزيد في حديث مبارك أردول لراديو دبنجا.
نعم، يعني الكتلة الديمقراطية سوف تعقد اجتماع تنظيمي الأول والثاني، وهو يعني شبه مؤتمر يعني تداولي أو يعني مؤتمر يعني تكمل لتأسيس الكتلة ومؤتمر تأسيس الكتلة وكذا. أنت تعلم إنه الكتلة الديمقراطية يعني منذ أن تم إنشاؤها يعني في قضايا كانت تمت على عجالة، بالذات القضايا المتعلقة بإجازة ومصادقة على النظام الأساسي وانتخاب الهيكل بتاع الكتلة الديمقراطية وملأ الفراغات فيه وكذا، يعني كل الأشياء دي كانت تمت بشكل مؤقت. فلذلك الآن هنالك حوجة ضرورية وماسة وسريعة انه لاكمال القضايا التنظيميه داخل الكتله. انا شاكر لكل الاخوه يعني في الكتله الديمقراطيه الذين استجابوا وعملوا، خاصه اللجنه التحضيريه بقياده الامين داود لهذا العمل، وانا اتوقع يعني حضور لكل التنظيمات الكتله الديمقراطيه في 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 هذا الاجتماع المهم، وتحالف تحالف الكتله الديمقراطيه نحن نسعى الى تحويله الى تحالف استراتيجي وليس تحالف تكتيكي يعني يعبر بس في قضايا الحوار وهكذا، وانما يجب ان يكون تحالف استراتيجي يعالج قضايا كثيره خاصه بما فيها عندما يكون هناك الدخول للانتخابات، يجب ان يكون الصوت بتاع الكتله الديمقراطيه هو صوت موحد، وهو اكبر تكتل نعتقد انه فيه جدوى الان يجب شنو ان يطور ويبقى ويحسن الاداء السياسي الخاص بهم. أنا لا أرى هنالك خلافات، لربما هنالك تباينات داخل الكتلة الديمقراطية، والتباينات دي كلها مغدور عليها بمزيد من الحوار، بمزيد من بناء الثقة عبر اللقاءات المشتركة والاجتماعات المشتركة، ولذلك يعني هذا لا 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 غير مغلق هذا الأمر كثيرا. أنا أعتقد كل التنظيمات في الكتلة الديمقراطية سوف تشارك في 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 الاجتماع، وأما بخصوص دعوة رئيس الوزراء لمسألة الحوار، طبعا هنالك إجراءات ومطلوبات، وأول شيء أنه الحكومة عليها أن تظهر مزيد من الجدية تجاه الدعوة إلى الحوار، وعليها أن تستجيب لقضايا متعلقة بتدابير تهيئة المناخ حتى يعني تتأكد القوى السياسية. يجب أن يكون الحوار هي قضية استراتيجية وليس قضية تكتيكية للتخلص من بعض الضغوط إذا كانت مرباها الحكومة أو مرباها المسؤولين وكذا. يجب منه القضية بتاعت الحوار دي قضية لا يمكن التلاعب بها، نحن مررنا بتجارب فاشلة ومريرة في مسألة الحوار انتهت إلى ما يعني بكارثة على البلد وكذا، ولذلك هذه مسألة الحوار دي يعني قضية استراتيجية بالنسبة لنا، يجب أن الدعوة لها تكون بجدية، والمضي فيها يجب أن يكون بالتزام كامل وصارم تجاه تنفيذ مخرجاته وكذا. ولذلك من الآن إحنا بنرى أن هنالك ضرورة لشنو لكل العضويات لكل القوى والأطراف السياسية والأطراف الحكومية إنها تظهر جدية أكثر في مسألة الحوار السياسي السوداني.
تسبب هجوم من قبل مجموعة مسلحة في إحراق قرية يحيى دود بمحلية عند الفرسان بولاية جنوب دارفور بالكامل ومقتل 7 أشخاص في هذا الهجوم.
سبحان الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا الآن ما حصل الآن فيه الذي يحيى دود بصفة عامة، إنا لله وإنا إليه راجعون، التي هيدوت كله ببكرة أبيها بإقليم جنوب دارفور محلة ضد الفرسان وحدة الجناح الإدارية التي هيدوت الآن يتحرك ببكرة أبيها. سبحان الله.
بدأت المشكلة يوم 18 أبريل الجاري، هنا هجم بعض المسلحين على قرية يحيى دود وقاموا بنهب العديد من أجهزة الموبايل وبعض الأموال التي كانت بحوزة سكان القرية. كرد فعل على الهجوم طارد أبناء القرية مجموعة الجناة المهاجمين، طاردوهم حتى حدود القرية وأمسكوا بأحدهم وقاموا بضربه وواجهوه بحقيقة اشتراكه في هذا الفعل الجنائي. في صباح اليوم التالي يوم 19 شهر 4 تجمعت المجموعة المسلحة التي قامت بعملية النهب في اليوم السابق مرة أخرى وأغارت على القرية وقاموا بإحراقها بالكامل.
إسحاق داري بيت إسحاق، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يعني الحل ده ما فضل إلا 25%، باقي كله اتحرقت. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حركت بوابير، عربات، تركرات، لا حول ولا قوة إلا بالله.
نتج عن الهجوم وإحراق القرية مقتل الآتي أسماؤه: ناصر آدم زغل، هارون عبد الله، ياسر يحيى، حمادة، عبد الله ضيفة، عبد العزيز الفلاتي، محمد صديق. وفي حديث هاتفي مع المحامية رحاب المبارك التي نشرت الخبر رفضت التعليق وإعطاء تفاصيل على الخلفيات الإثنية للمجموعات المختلفة، وذلك تجنبا لتوسع النزاع وحفاظا على النسيج الاجتماعي. وأعادت في حديثها لراديو دبنجا القول بأن انتشار السيول الأمنية في ولايات دارفور أصبح سمة تلازم المجموعات التي يسود في أوساطها الخطاب العنصري والقبلي، وإن هذه المناطق استعادت السلوك العنصري والقبلي القديم ورجعت مرة أخرى لمربع الهجوم والحرب وحرق القرى الذي كان يمارس في السابق. وشددت الأستاذة رحاب المبارك على ضرورة إنفاذ القانون ونبذ الخطاب العنصري من أجل التعايش السلمي بين جميع المكونات.
دبنجا، أخبار لكل السودان.
أصدر القطاع القانوني بحزب المؤتمر السوداني بيانا صحفيا أعلن فيه تمسكه بشرعية لجنة تسيير نقابة المحامين السودانيين ورفضه القاطع لتحركات ما وصفها ببقايا النظام البائد ومجموعة الزين الساعية لاختطاف النقابة وتزوير إرادة المهنيين. حول هذا الخبر تعلق لراديو دبنجا الأستاذة رحاب مبارك سيد أحمد، عضو اللجنة التسييرية لنقابة المحامين.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا رحاب مبارك سيد أحمد، عضو اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين. السلوك الأخير اللي ظلت تسلكه نقابة المحامين الكيزانية هو سلوك مرفوض، وسلوك ظلت تمارسه ضد قرارات لجنة التفكيك فيما يخص تعيين اللجنة التسييرية منذ الانقلاب، وواصلت في هذا الأمر رغم عدم وجود الشرعية ورغم وجود القرارات الملزمة من المحكمة العليا في التنفيذات اللي بتأكد على قانونية تعيين لجنة التسيير. ظلت اللجنة ظلت نقابة المحامين الكيزانية تواصل في عملها السابق اللي هو بأنه الشرعي لوجود الكيزان داخل نقابة المحامين السودانيين، وفي الفترة الأخيرة ظلت تسلك سلوك في إنها يعني إما تقوم بإجراءات تدشين عشان ما يعني تستظل بالشرعية، أو تقوم بفصل بعض المحامين من الخدمة وهي أصلا لا تمتلك الشرعية اللي بتفصل بها، أو تعقد لقاءات مع بعض النقابات الخارجية حتى تشرع لوجودها، وده كله امتداد للنظام بتاع البطش والنظام بتاع الظلم. وهسي آخر سلوك هي عاوزة تسلكه، هي عاوزة تقاضي كل المحامين اللي جددوا بطاقاتهم وعملوا إجراءاتهم القانونية مع لجنة التسيير، بحيث إنه يعني تحاول تلقي وجودها وتحاول تتمدد هي في ظل عدم الشرعية وفي ظل الانفلات الأمن الكبير وانعدام مؤسسات الدولة.
أوضح المهندس إبراهيم مصطفى محافظ مشروع الجزيرة أن العروة الصيفية تستهدف زراعة 300,000 فدان تمثل حوالي 30% من المساحة المزروعة في ظل حكومة الثورة قبل الانقلاب والحرب. حول تراجع الأداء في مشروع الجزيرة والدمار الحادث في البنية التحتية وحول أوضاع القطاع الزراعي عموما وإعادة إعماره، يتحدث لراديو دبنجا الخبير الزراعي الأستاذ عوض الله كرشوم.
بالنسبة للسؤال الأول الخاص بالتقديرات لحجم الأضرار التحتية الزراعية جراء الحرب، وهل تتوفر قواعد بيانات دقيقة توثق الخسائر في المشاريع الزراعية الكبرى والصغرى، فإن الإجابة تتلخص في أنه بعد الضربة القاسمة التي سددها نظام الإنقاذ أوائل تسعينيات القرن الماضي للاقتصاد السوداني بخصخصة وتصفية مؤسسات القطاع العام ومن ضمنها مشاريع ومؤسسات القطاع الزراعي، والتي شملت المشاريع القومية جزيرة ورهد والمؤسسات الزراعية التابعة للمؤسسة العامة للإنتاج الزراعي ومؤسسات زي النيل الأبيض الزراعية ومؤسسة النيل الأزرق الزراعية مؤسسة الشمالية الزراعية ومؤسسة جبال النوم الزراعية ومؤسسة سوكي وطوكر والقاش، وكذلك إهمال محطات هيئة الأبحاث الزراعية، وكذلك الإدارة العامة لوقاية النباتات، كذلك إهمال إدارات الموارد الطبيعية مثل هيئة الغابات والإدارة العامة للمراعي والإدارة العامة لاستخدامات الأراضي ومكافحة التصحر، وحتى البنك الزراعي. فبدلا من مضاعفة رأس ماله كبنك متخصص تم تحويله إلى بنك تجاري ليكتفي بتمويل أرضات الزراعة الذين يملكون أصول يرهنونها للضمان. قام بإقصاء صغار المنتجين وهم الأغلبية وتركوا لتجار الشيل، فاضطروا لهجر الزراعة والريف إلى المدن لممارسة الأعمال الهامشية. فنتيجة لتلك السياسات الممنهجة المقصودة لم تقم للقطاع الزراعي قائمة، حتى نتحدث عن أضرار لحقت بالبنية التحتية له جراء الحرب. شكرا أيضا على السؤال الثاني الخاص بالقطاعات الزراعية، أي القطاعات الزراعية كانت الأكثر تضرر؟ الري، الإنتاج النباتي، الثروة الحيوانية، أم الخدمات المساندة؟ بالنسبة للقطاع المروي المتمثل في المشاريع القومية، فقد تآكلت البنية التحتية للري، مثلا القنوات الرئيسية والقنوات الفرعية بمشروع الجزيرة، دي تآكلت قبل الحرب وانتهت يعني. كذلك تعطلت ضلمبات ضخ المياه بمشروع الرهد من قبل الحرب، فتلقائيا لم يعد هناك إنتاج للقطن والقمح وعباد الشمس وفول الصويا بهذين المشروعين. كذلك في مجال الخدمات المساندة تم إهمال تام لمحطات البحوث الزراعية وكذلك محطات بحوث الحيوان. أما بالنسبة للقطاع المطري الآلي، فمع حل المؤسسة العامة للإنتاج الزراعي مثلا زي مؤسسة جبال النوبة الزراعية، توقف إنتاج القطن المطري في جبال النوبة. أما بالنسبة للقطاع المطري التقليدي وهو القطاع الأكبر مساحة والأكثر مزارعين ورعاة، فهو أساسا لم يلقي اهتماما من الدولة منذ الاستقلال، بل ترك لتقليديته كقطاع للاكتفاء الذاتي، رغم أنه ينتج أهم محاصيل الصادر مثل الفول السوداني والسمسم والكركديه وحب البطيخ، ويضم أكثر من 80% من ثروة السودان الحيوانية من أبقار وإبل وضان حمري وكباشي وبلدي، ويضم حزام الصمغ العربي من هشاب وطلح ومسنين وصمغ اللبان، فقد تم تهميشه بالكامل. فلم تقام أصلا بنية تحتية مثلا لحصاد مياه الأمطار المهدرة بإقامة السدود في الأودية الضخمة في غرب السودان حتى ينتج هذا القطاع طوال العام، بل حرم من التحديث وحرم من الحزم التغنية، فانهارت محطات أبحاث غرب السودان في كادولي والفاشر والبيض، ولم تقدم له خدمات الإرشاد الزراعي والحيواني، بل وحرم من التمويل، وترك منتجي القطاع المطري التقليدي لتجار الشل. أما عن سؤالك عن ماذا يقصد بالإعمار الجذري للقطاع الزراعي وكيف يختلف عن إعادة التأهيل التقليدية، وكيف يمكن ضمان استدامة نتائج إعادة الإعمار وعدم العودة إلى الأنماط الإنتاج التقليدية الضعيفة، والمخاطر التي تهدد نجاح خطة الإعمار الزراعي؟ فكما ذكرت لك سابقا، فإنه قد حدث تدمير ممنهج ومقصود للقطاع الزراعي. فإذا كان هناك من إعمار جذري للقطاع الزراعي، فهو العمل الجاد لتنفيذ البرامج السبعة أو المجالات السبعة للخطة الوطنية للاستثمار في القطاع الزراعي، والتي تم إعدادها في عام 2015. فطبعا نظام الإنقاذ بعد الدمار الممنهج للقطاع الزراعي اضطر لإعداد خطته الاستراتيجية ربع القرنية 2007-2032، أعقبها برنامج التنفيذي للنهضة الزراعية 2008-2011، واضطر في النهاية للرجوع للمحيط الأفريقي ليوقع السودان في عام 2013 على وثيقة البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا الكومبرهنسيف أفريكا أجريكلتشر ديفلوبمنت بروجرام، وهو أحد برامج التنمية للشراكة الجديدة في أفريقيا، النيبات النيو بارتنرشيب فور أفريكا ديفلوبمنت. وكان هذا التوقيع بمثابة التزام بتنفيذ البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا. لذلك بدأ السودان في 2014 إعداد الخطة الوطنية للاستثمار في القطاع الزراعي، ودي واحدة من الآليات لتحقيق أهداف البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا من خلال حث وتحفيز تدفق الاستثمارات بالقطاع الزراعي من خلال التدخلات الحكومية والقطاع الخاص محلي وأجنبي وشركاء التنمية وفقا لأهداف التنمية المستدامة 2015-2030 بغرض تسريع خطط التنمية الزراعية والاقتصادية وتحسين أوضاع الأمن الغذائي وسبل المعيشة والحد من الفقر.
بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا على المتابعة وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جات كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
مثلما غنتني هي هي الفرسان جيلا بعد جيل، ونغني لحريق المك في قلب الدخيل للجسارة حينما.
راديو دبنجا يقدم
ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. ضيفنا اليوم مستمعي الكرام هو شاب في منتصف العقد الثاني من العمر، لكن عنده أعمال واهتمامات كبيرة بفنون التصوير والتوثيق، وحقيقة حمل على عاتقه مهمة أكبر من سنه. مساهماته ربما ستشكل جزء من ذاكرة وجدان الشعب السوداني، وتتمثل في تصوير وتوثيق ذاكرة وطن يئن تحت وطأة الحرب. بعدسته طاف وتجول شوارع الخرطوم والتقط أكثر من 6000 صورة خلال 4 أيام فقط، ودي محاولة لرصد ملامح الدمار الذي طال المؤسسات والبناء التحتية وتحويل اللحظة القاسية إلى شهادة باقية. هذا الشاب هو بصدد أنه يعمل كتاب يضم 100 صورة توثق لمشاهد ما دمرته الحرب في الخرطوم، وهو سبق أن أصدر كتابه الأول بعنوان خاصرة الروح، وكان يتعلق أو وثق مأساة اللاجئين الإثيوبيين ضحايا الحرب بين الحكومة الفدرالية ومجموعة التجراي المسلحة حينما لجوا إلى السودان. ويمكن ربما يتذكر الكثير من الناس المشهد المحزن والمؤثر لما وقف هذا الشاب وسط غابة الصمت يوثق ما شاف من مشاهد مدمرة، ورافع صوته بنداء صادق من المشاهد الحزينة في غابة الصمت بصوته لما قال الكلام ده. اللحظة دي يمتزج فيها الحزن بالذهول وتوقف فيها لتواني كأن الكلمات خانته أو حبس أنفاسه، ويمكن نقول دموعه خلف الكاميرا من هول ما رأى، وهو يقول إنها اختفت تماما، أو بعبارة دقة غابة الصوت التي كانت. وده بيعكس اهتمامه بالبيئة، لأنه هو كان بصور وبوثق في صور فوتوغرافية اللي هي 6000 صورة تكلمنا عنها، لكن لما جاء غابة الصوت طوالي عمل مقطع فيديو بث مباشر أو لايف على طول تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي المقطع ده وأثار ردود أفعال واسعة جدا في كل مواقع التواصل الاجتماعي وكل الفضائيات العربية والعالمية. ويمكن هذا النداء لم يمر الكرام، وبعد أيام قليلة تحديدا في 18 يناير بعد 4 أيام من التصوير للفيديو وصل رئيس الوزراء إلى الموقع وفي مشهد يعكس قوة المقطع، وحين تحول المشهد إلى رسالة قوية تحرك المسؤولين. من هو هذا المصور وكيف يرى الحرب من خلال عدسته، وما الذي تعنيه الصورة حين تصبح ذاكرة شعب؟ هذا ما نناقشه في حلقة اليوم مع المصور الصحفي والمبدع حسين محمد صالح أري أو حسين أري. أهلا وحبيك أستاذ حسين في برنامج ملفات سودانية، وعايزينك حقيقة تدينا خلفية عن البدايات، إنك كيف بدأت عندك موهبة التصوير والاهتمام بالتوثيق، وده طبعا يعتبر فن من الفنون، فأنت متين اكتشفت نفسك في هذا المجال وقدرت تطور قدراتك وتمضي في هذا المجال إلى أن وصلت إلى هذه المرحلة؟
شكرا أستاذنا سليمان، وشكرا لراديو دابانجا ولكل المستمعين على امتداد البث. الاهتمام بالتصوير من فترة طويلة، ويمكن أنا برضو ما كنت مكتشف إنه ده اهتمام ولا شغف ولا أي نوع تاني من أنواع الانجذاب، لكن برز بشكل قوي كده وأنا في المرحلة الثانوية. بعدين اتطور مع التطورات الشديدة اللي بدأ يشهد التصوير كزخم مع انتشار الموبايلات المزودة بالكاميرات ونسمى الكاميرات المتنوعة، فلقيت روحي انه دي واحدة من الهوايات والشغف الكبير اللي كان متنفس وبدأت استمر فيه، ولقيت روحي انه انا مركز على البورتري من دون ما اقصد. لاحقا كده عرفت انه ده اهتمامي وبدأت اعزز مقدرتي فيه. يعني
برضو يا حسين عايزينك توضح لنا او تكلمنا عن مقطع الفيديو بتاع غابة الصمت، الاثار الجدل واثار ردود افعال واسعة جدا جدا، وحقيقة انت يعني قدرت برضو بحسك الفني وحسك الصحفي يعني تحول التصوير هنا من مشاهد وصور فوتوغرافية اللي انت 6000 صورة اخذتها صور فوتوغرافية، لكن هنا لما جيت ل غاب الصمت أخذت المقطع ده لايف أو بس مباشر، وحاولت زي ما يقولوا تشرك المتلقي شعورك وإحساسك في اللحظة ديك.
أنا بشكرك جزيلا يا أستاذ سليمان على اهتمامك وعلى كلامك الطيب ده، وبجد صدقني عنده أثر علي، يعني ما كلام عابر ولا مجاملة. أنا يعني في اللحظة دي والله كنت شغوف على الأجيال اللي حتيجي ورانا، وكنت برضو سعيد إنه في الوقت ده في كاميرات بتصور وفي كاميرات أخرى بتسجل وفي صحفيين واعين بيكتبوا، معناها اللحظة دي حتترفد للمستقبل. فكان حرصي الشديد إنه أنا أعمل أكبر كم من العدد ده، وبرضو في اللحظة دي كان في أعمال الترميم والصيانة متسارعة. أنا برضو كنت قلقان، ليه يعني أنتم مستعجلين، أصبروا شوية خلوا الناس تشوف ما حصل هنا في الخرطوم كان شكله كيف، وقياسا عليه في الفاشر ونيالة ومدني والجزيرة ومناطق وغرى ومدارس وحاجات كثيرة كان مفترض تظل شاهدة، يعني على الأقل تحكي أو تروي للأجيال ما حصل، وممكن الناس لقدام تفكر كيف تعمل منها.
طيب ننتقل للحديث عن فكرة إصدار الكتاب، وبرضو ممكن توضح للمستمع الكريم وإنت بتتحدث لراديو دوانجا عبر برنامج ملفات سودانية حول الأماكن اللي زرتها ووثقتها والفترة الزمنية اللي استغرقتها في عملية التصوير والمخاطر والعقبات اللي واجهتك أثناء عملك في التوثيق، وهل زرت كل المناطق حسب الخريطة الزمانية أو المكانية الوضعات لك الجهات المختصة، أم كان عندك يعني شعور بأنه في أماكن كنت تنوي زيارتها لكنك لم تتمكن، وما هي أكثر الأماكن أو الصور أشدت انتباهك أو أثارت شعورك بالحزن؟
أنا ده الكتاب الثاني لي، وهو كتاب مصور، ما ألبوم، هو كتاب مصور تقريبا ممكن يكون العمل الفكرة دي بطريقة يعني احترافية، ناس قلال جدا يعني سودانيين قلال. أنا عملت الكتاب الأول سميته خاصرة الروح، وكان عن مأساة اللاجئين الأثيوبيين بحرب تيغراي، وكنت بغطي الحرب دي لصالح وكالات بتاعت أخبار، فأتيحت لي فرصتي إنه خشيت الإغليم وشهدت النزوح بتاعهم للسودان واللجوء بتاعهم وكذا، فدي تجربتي الثانية. من هنا جات الفكرة إنه أنا برضو لازم أشتغل لبلدي حاجة مشابهة للحاجة دي. زرت مناطق كثيرة، أنا مهتم بشكل عام، مهتم بالذاكرة بتاعت السودانيين عموما. فهسا الناس ممكن يكون عندهم إحساس إنه المتاحف هي الأكثر ضررا أو دار الوثائق أو السجل المدني، لكن أنا كنت متأثر أكثر لأنه المتاحف في بيوت الناس، ألبومات الصور، الأشرطة بتاعت الفيديو القديم، الكاسيت القديم، المحلات اللي كانت برضو لام حاجات تراثية، دي كلها انتهت يعني، انسرقت، انحرقت، أهملت وسط الدمار، واستهدفت بشكل مباشر. فأنا كنت مهتم بالحاجة، عشان كده زرت كل البيوت، المتاحف، الحديقة النباتية، حديقة القصر الجمهوري برضو فيها نباتات منسبة ومعروفة، فكنت بوثق لل لاقتني مخاطر، لأنه كنت بصور في الوقت ذاك لسه كانوا بينظفوا في الخرطوم، ما كان تم كثير من المناطق ما انفتحت. مثلا في منطقة الأماب ناصر اللي هي بحر أبيض هناك، في كان شاهدت بعض المغزوفات والغنابل والألغام في منطقة المقرن برضو في الخرطوم، في بعض في حديقة المقرن، منتزه المقرن، في الفنادق الكبيرة في المنطقة ديك، في غيره لقيت المصاعب دي. لكن كان في فريق من الجهة المنحتني التسريح، كان في فريق بيمشي قدامي، وهو كده دي من المخاطر اللي لاقتني. تاني برضو يعني شاهدت أول مقبرة دفنوا فيها العسكريين المعروفين بالحرس الرئاسي، وصورت الموقع ده وشفته، وصورت مواقع كثيرة لمغابر مدنية، لمغابر عسكرية، لمغابر في بيوت. أنا عم أعددت خطة مسبقة بناء عليها، بديت أتحرك عشان أقدر أغطي في المدة الزمنية اللي كان مسموح لي فيها التصوير. فكنت بطلع من الصباح مرات بعد الصلاة، مرات الساعة 7 صباحا وبعود 10 بالليل. أي نعم الخرطوم في الوقت ده كانت ظلام دامس، الكهرباء ما كانت في كل المحلات، لكن كنت بحاول أصور طول الإضاءة ما هي موجودة وبيسمحوا لي فيها بالتصوير. يعني أكثر الصور اللي أثرتني مباني جامعة الخرطوم، يعني أهملت إهمال شديد في الحرب، مبنى المين، يعني لقيت بعض المكتبات كانوا بيحرقوا المراجع والكتب الكبيرة عشان يولعوا بها نار زي سكنة عسكرية فاتحة لأنه على شارع النيل بهناك، والكتب في المكتبات العامة مرمية. القاعة كلية العلوم اللي هي معروفة بالإكزام هول لقيتها كلها مهدمة والحريق انتهى منها. هلا لقيت مغابر في بيوت، شاهدت في بعض المناطق جثث متحللة، ويعني انت ما بتقدر تعرف انه دي جثة متحللة كان ما قربت ولقيت باقي العظام، ربنا ان شاء الله يرحمهم. فكان في مشاهد كثيرة جدا جدا يعني، وغيره يعني مشيت المتحف لقيت اثار الغزايف على كل المخزون، اللوحات حتى التماثيل البرة والكباش المروية وغيرها كلها منخورة في بعض المناطق وبعض المكانات.
أستاذ حسين الحقيقة أنا برضو عندي يعني عايز أعرف منك، هل أنت أثناء يعني تخطيطك وأثناء تصويرك وتجربتك التوثيقية دي، هل بتشعر بأنه في جوانب الإعلام ما يتناولها أو ما غطاها، ولا تفتكر أنه الإعلام غطى كل الجانب ده؟
الإعلاميين كلهم مشكورين، بالذات الإعلام الوطني السوداني والمراسلين السودانيين المصورين والصحفيين، لكن الكارثة اللي حلت على السودان دي كارثة عظيمة كبيرة جدا جدا، محتاجة لفرق متخصصة في حاجات كثير. يعني واحدة من الحاجات اللي انصدمت بها أنا في منتزه المقرن العائلي، لقيت غنابل يعني ألغام أرضية وألغام مضادة للسيارات، لقيت أنا كنت أول زول، بعدي في تيم تاني وصل في نفس اليوم يعني، فتم منعنا من الدخول، لكن في الأول دخلنا وصورنا وكان خطر جدا علينا. معظم الفنادق الكبيرة هيلتون والميريديان وغيرها كلها جوا عربات قتالية عسكرية ومحترقة يعني في معظمها، فلسه الحاجات دي وبرج البركة ومناطق كثيرة محتاجة لأتيام هندسية فنية عشان تجي تشوفوا منطقة المقرن بالذات ومنطقة البحر مقابل النيل، يعني المنطقة دي سنسيتي سيما، هي برضو دي من المناطق الصعبة ومناطق أخرى كثير، لكن صدقني الحصل في الخرطوم هو حريق كامل للخرطوم. الخرطوم كمكان وكهوية وكثقافة وكدين نفسه، الكنائس والمساجد والسينمات ودور العرض زي قاعة الصداقة وغيره، وفي إرث كثير جدا جدا انتهى، لكن أعتقد ده داير لسه يعني محتاج. واحدة من الحاجات اللي كان مفترض الناس تنتظر فيها شوية طبعا حسب رأيي أنا، إنه ما ترمم بسرعة منطقة الخرطوم والحاجات اللي تضرر بالذات في القيادة العامة والمناطق في وسط الخرطوم، ينتظروا الناس يجي يشوفوا الحاصل شنو، أو اللي قدام ممكن تبقى مزارات أو متاحف والناس يتعلموا منها، زي ما حصل في رواندا هسه في مناطق مكفولة، زي المتحف الكبير في رواندا ده هو المحل اللي حصل فيه الكارثة، وأنا زرته يعني وزرت المناطق في الغورة الصغيرة، فكنت بفضل إنه المناطق دي ما يتم إعادة ترميمها على الأقل بسرعة يعني في الوقت الحالي، خلوها كده وتبقى مزارات قدر ما الناس رجعوا ويشوفها، طبعا بعد إزالة الألغام والمتفجرات الما متفجرة وغيرها المخاطر يعني.
بهذا نصل بكم مستمعي الراديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج ملفات سودانية، هذه تحياتي سليمان سري وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.